بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه والإعانة. قال عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديث رواه الجماعة. قال معنا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال: رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قال: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال له: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات. يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قال: رواه أحمد والنسائي. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين حكم الجهاد وأنه فرض كفاية إلا إذا تعين فيكون فرض عين. ولما كانت النية والإخلاص في الجهاد في سبيل الله أمرا هاما، إذ يترتب عليه الثواب ويحصل به الإنسان على الأجر كاملا، نبه إليه المؤلف رحمه الله هذا التنبيه، فقال: باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد. وأن إخلاص النية في الجهاد وجعلها لله سبحانه وتعالى، والقصد منها إعلاء كلمة الله، لما كان هذا الأمر أمرا هاما، لذلك عقد له المؤلف هذا الباب عقب بيان حكم الجهاد في سبيل الله. فكأنه يبين لنا أن الجهاد في سبيل الله من فضائل الأمور إذا كان الإنسان قد أخلص فيه النية. قوله: وأخذ الأجرة عليه، يعني هل يجوز أن يأخذ الإنسان الأجرة على الجهاد؟ وإذا حصل أن أخذ الأجرة على الجهاد فهل يكتب له الثواب أو يكتب لمن أعطاه الأجرة؟ وحكم من أعان على الجهاد في سبيل الله أو أخذ ما يعينه على الجهاد في سبيل الله من غيره؟ كل ذلك مسائل تهم المجاهدين، لذلك نبه إليها المؤلف وعقد لها هذا الباب، وسيأتي الكلام عليها مفصلا بعد أن نفرغ إن شاء الله من ذكر ما جاء في الباب السابق مما بقي علينا الكلام حوله. والباب السابق إنما عقده المصنف ليبين أن آخر الأمرين من فرضية الجهاد في سبيل الله أنه فرض كفاية إلا على من عينه الإمام، فيكون فرض عين في حقهم، يكون فرض عين في حقهم، لكن قد يمتد أو تمتد فرضية العين إذا ما دخل العدو بلاد المسلمين أو نال العدو من المسلمين أو هدد العدو المسلمين، فعندئذ يكون الجهاد فرض عين. وقد عرفنا في أول الكتاب كتاب الجهاد أن الجهاد يكون باليد ويكون باللسان ويكون بالسنان ويكون بالقلب، كل ذلك من أنواع الجهاد، فتتوزع فرضية العين على المسلمين بحسب يعني إمكاناتهم. وانتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على ما أخرجه سعيد بن منصور من الحديث الذي رواه أبو داود في سننه فيما يتعلق بكلام ابن عباس رضي الله عنهما من أن بعض آيات الجهاد التي ظاهرها أنها فرض عين هي منسوخة بما جاء من الآيات التي تدل على أن الجهاد فرض كفاية، كقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فحصره الأمر في الطائفة يدل على أنه ليس بواجب على الجميع فيكون من باب فرض الكفاية. لكن كما عرفنا في درس البارحة أن المحققين من أهل العلم يقولون إن هذا ليس من باب النسخ وإنما هو من باب التخصيص، يعني أن الآية خصصت بمن عينه الإمام، تخصص بمن عينه الإمام أو بمن له رغبة في الخروج للجهاد، ولا ويبقى الحكم العام وهو النفير العام والفرض العيني إذا ما جاءت أسبابه. فالآية ليست منسوخة بحيث لا يعمل بها، بل يعمل بها في موضعها ويعمل بما خصصها في موضوعه أيضا. ولذلك قال قوله نسختها الآية التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال الطبري يجوز أن يكون قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما هذا خاص، والمراد به من استنفره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فامتنع، كما مر بنا في قصة الثلاثة. قال الحافظ والذي يظهر أنها مخصوصة وليست بمنسوخة، والفرق بين النسخ والتخصيص أن النسخ إيقاف العمل بالدليل مطلقا، وأما التخصيص فإيقافه في بعض أفراده، إيقاف العمل في بعض أفراده. قال: وقد وافق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على دعوى النسخ عكرمة والحسن البصري رحمهم الله، كما روى ذلك الطبري عنهما. قال: وزعم بعضهم أن قوله تعالى فانفروا ثبات قال ناسخة لقوله انفروا خفافا وثقالا. قال: وثبات جمع ثبة، ومعناه جماعات متفرقة. قال: ويؤيده، يعني يؤيد هذا النسخ، قوله تعالى او انفروا جميعا. قال الحافظ: والتحقيق انه لا نسخ، بل المرجع في الايتين، يعني هذه وقوله الا تنفروا، مع قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يرجع الى تعيين الامام والى الحاجة، يعني لحاجة النفير العام. قوله الخيل معقود الى اخره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير، الاجر والمغنم الى يوم القيامة. قال: المراد بالخيل المتخذة للغزو، فتكون الالف واللام كما قلنا في درس البارحة للعهد لا للجنس. نعم. معنى التخصيص ثبات بمعنى متفرقين، جمع ثبة. وانفروا خفافا وثقالا، هذا بمعنى ان انفروا جميعا، يؤيد قوله او انفروا جميعا. فما دام المسألة جرى فيها التخيير فهو دليل على عدم النسخ. قال: المراد بها المتخذة للغزو بأن يقاتل عليها أو ترتبط لأجل ذلك، يعني تحبس للجهاد. قال: وقد روى أحمد، يعني في مسنده، من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها مرفوعا: الخيل في نواصيها الخير معقود أبدا إلى يوم القيامة، فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليها احتسابا كان شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأوبالها فلاحا في موازينه يوم القيامة. يعني كل ذلك يثاب به صاحبه ما دام هو يعدها للجهاد في سبيل الله. قوله الأجر والمغنم، قال بدل من قوله الخير. وفي وجه آخر أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الخير، الخير هو المغنم، هو الأجر والمغنم. قال: أو هو خبر مبتدأ محذوف، أي هو الأجر والمغنم. قال: وقد وقع عند مسلم من رواية جرير، يعني ابن عبد الله البجلي، فقالوا: لم ذاك يا رسول الله؟ يعني كيف كانت الخيل معقود في نواصيها الخير؟ قال: الأجر والمغنم، أي لأن صاحبها إما أن يثاب على تهيئتها وتربيتها إن لم يغزو عليها، أو أنه يغزو عليها فينتصر ويحصل على الإيه؟ على الأجر. قال الطيبي: يحتمل أن يكون الخير الذي فسر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمته، استعارة لظهور الخير وملازمة النصر وملازمة الأجر وملازمة المغنم، فلذلك عبر عنه بالخير. نعم، إذا صاحبها غزا عليها جمع الاثنين. قال: وخص الناصية في قوله الخيل معقود في نواصيها. قال: لرفعة قدرها، يعني قدر الناصية، ولأنها مقدمة الخيل لرفعة قدرها، فكأنه شبهه لظهوره بشيء محسوس معقود على ما كان مرتفعا، فنسب الخير إلى لازم المشبه به، يعني لما كان ناصية الخيل هي أعلى شيء فيها، وأن الخير معقود أو شبه الخير، الخير الذي ينال بسبب هذه الخيل بشيء ظاهر بارز معقود على أعلى جزء في هذا الخيل. قال: وذكر الناصية تجريد للاستعارة، بمعنى أن قوله الخيل معقود في نواصيها الخير، فكلمة ناصية إنما ذكرت هنا لتبين أن هذه الاستعارة استعارة تجريدية، لأن العلماء علماء البلاغة يقسمون الاستعارات إلى أقسام: استعارة تصريحية، واستعارة مكنية، واستعارة تمثيلية، واستعارة تجريدية، وكل هذه الأنواع لها معان ولها مصطلحات عندهم. فأشار هنا إلى أن هذه الاستعارة لما كان حذف فيها المشبه وذكر فيها المشبه به اللي هي الاستعارة المكنية، والتي يستخلص منها الاستعارة التجريدية، كان لابد أن يذكر يعني شيء من لوازم المشبه به ليدل على نوع الاستعارة. هذا ما قصده بقوله هنا: وذكر الناصية تجريد وذكر الناصية تجريد للاستعارة. والمراد بالناصية هنا قال: الشعر المسترسل، يعني الذي في على جبهة الفرس. نعم. ما فهمت السؤال. نعم، الجهاد على المسلمين كلهم فرض عين، وكل يجاهد بما يستطيع. قاله الخطابي وغيره، قالوا: ويحتمل أن يكون كنا بالناصية عن جميع ذات الفرس، يعني هو أراد الخيل بجميع أحوالها بكل جسمها، وإنما ذكر الناصية كما قلنا لأنها أرفع وأعلى جزء في الخيل وأشرف جزء في الخيل، من باب ذكر الجزء وإرادة الكل. قال: كنا بالناصية عن جميع الفرس، كما يقال مبارك فلان مبارك الناصية، يعني أنه مبارك جميعه، ويبعده، يعني يبعد هذا القصد وهذا المراد ما رواه مسلم من حديث جرير يعني ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلوي ناصية فرسه بأصبعه ويقول أي وذكر الحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فقصر النبي صلى الله عليه وسلم ولمسه الناصية دون سائر الجسد دليل أو قرينة على أنه أراد الناصية يعني أراد الحقيقة ولم يرد المجاز. نعم ايش هو ماني سامع سؤالك مو واضح فيؤخذ بالنواصي والاقدام. نعم الآية هذه في أي موضع؟ ها؟ إيش علاقتها بباب أيوة إيش أول الآية؟ هل الآية في الخيل؟ ايوه اذا اردت ان تستدل بآية تستدل بها بحيث تكون لها علاقة بما تستدل به. ايش اول الآية عشان تقول فيها فيؤخذ بالنواصي والاقدام؟ هو الإنسان الذي يريد أن يستدل يستدل بالشيء المناسب. ها؟ لكن هنا الآية إيش علاقتها بالخيل؟ اقرأ أول الآية. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام إيش علاقة بالخيل؟ استدلال في غير موضعه. الاستدلال في غير موضعه. هذا مثله مثل من استدل على يعني استدل على ذكر اسم وأن لهذا الاسم فضل. رجل سمى بنتا له باسم أحلام وأراد أن يستدل بمشروعية هذا الاسم فقال إيه؟ لأن الله يقول قالوا أضغاث أحلام. فاستدلال في غير الموضع لأنه نحن هنا عندنا الآية ما لها علاقة بالخيل بل الآية الله سبحانه وتعالى يهدد بها يذكرها في معرض التهديد وأنه سيأخذ المجرمين يوم القيامة بجميعهم من أولهم إلى آخره. سؤال ما هو في غير موضع الاستدلال لا تبرر له. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرسه بأصبعه ويقول فذكر الحديث يعني الخيل معقود في نواصيها الخير. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم يقول فيه الشارح إن المقصود هنا هي الناصية دون سائر الفرس، لأنها لو كانت قصد بها سائر الفرس لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع الناصية. قال فيحتمل أن تكون خصت بذلك لكونها المقدم منها، يعني لأنها الجزء المقدم من الفرس، إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدو دون المؤخر لما فيه من الإشارة إلى الإدبار، فقصد الناصية دون غيرها. قوله والجهاد ماض، قال فيه دليل على أن الجهاد ما يزال ما دام الإسلام والمسلمون يعني قائمين إلى ظهور الدجال. قال وأخرج أبو داود وأبو يعلى مرفوعا وموقوفا، يعني مرة نسبوا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة نسبوه إلى أبي هريرة من قوله. قال الجهاد ماض مع البر والفاجر، يعني مع الإمام إن كان برا تقيا صالحا، أو كان فاجرا ما دام الغرض من الجهاد هو إعلاء كلمة الله. فصفات الإمام بالخيرية أو بالسوء لا يغير من الحكم. قال ولا بأس بإسناده، يعني إن هذا الحديث الذي أخرجه أبو يعلى وأخرجه أبو داود إسناده يعني قريب، أو إسناده من الأسانيد المقبولة يعني في درجة الحسن. قال إلا إنه من رواية مكحول عن أبي هريرة، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة فيكون الحديث منقطعا. قال وأخرج أبو داود من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فهذا الحديث فيه إقرار وفيه إثبات لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من المعجزات ومن دلائل نبوته، وأن هذا الحكم يعني الجهاد باق يقوم به المؤمنون إلى أن يقتل المسيح الدجال، وعندئذ يتوقف القتال والجهاد لعدم الحاجة إليه. قوله لا يبطره جور جائر ولا عدل عادل، قال فيه دليل على أنه لا فرق في حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو مع الإمام الجائر. قال وقد استدل المصنف بما ذكره في الباب على أن الجهاد فرض كفاية. قال وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الكتاب. قال وقد حكى البحر في البحر، يعني في كتاب البحر الذخار، وقد حكى في البحر عن العترة، يعني فقهاء آل البيت والشافعية والحنفية، أنه فرض كفاية، يعني أن الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال وعن ابن المسيب أنه فرض عين، يعني فرض عين على كل المسلمين. وقد عرفنا في أول الكتاب أنه حكى هذا الخلاف وقال هو فرض عين على المهاجرين والأنصار، وأما من بعدهم فهو فرض كفاية إلا إذا عين الإمام شخصا فيتعين عليه ويكون في حقه فرض عين. قال وعن قوم فرض عين في زمن الصحابة يعني دون غيرهم. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه والإعانة. قال عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الحديث يبين لنا أن إخلاص النية في الجهاد أمر هام وأن الثواب إنما يترتب على النية والغرض من الجهاد وأنه لا تزدوج ولا تتعدد النية في الجهاد في سبيل الله. هذا ظاهر الحديث وغيره من الأحاديث التي نفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون العمل جهادا في سبيل الله، واقتصر على كون العمل جهادا في سبيل الله على إخلاص النية، على إفراد النية بأن يراد به أن يكون العمل خالصا وأن يكون العمل من أجل إعلاء كلمة الله. فإن أشرك مع نيته هذه نية أخرى كنية المغنم ونية الكسب ونية الشجاعة يعني ونية الشهرة فإن هذه النيات تبطل ذلك العمل وتنقضه من أصله. هكذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من جعل نية الكسب مع نية الجهاد متساوية لا شيء له، لا بد أن تكون نية إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله هي النية الغالبة النية الأولى. لكن هل يجوز للإنسان يعني أن يضع في حسبانه أنه يقصد بها شيئا من أمور الدنيا؟ ظاهر الأحاديث تدل على أن ذلك لا يجوز الجمع بين نيتين في الجهاد، وذلك لحساسية أمر الجهاد في سبيل الله، ولأن بروز أي نية غير نية إعلاء كلمة الله قد تفسد على الإنسان عمله، لما في يعني خصوصية الجهاد في سبيل الله من حساسية. وأؤيد ذلك ما جاء من أن أكثر من شخص سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراك النية في الجهاد فنفى أن يكون ذلك في سبيل الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن غلبت النيات أو بعض النيات على نية إعلاء كلمة الله قد تحبط العمل، فقد جاء أن أول من يسجر بهم النار ثلاثة، منهم رجل جاهد وقاتل في سبيل الله حتى قتل، فلما سئل قال قاتلت من أجلك، فقال له النبي فقال له الله تعالى كذبت ولكن ليقال إنك شجاع وقد قيل. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينبهنا تنبيها إلى أن على المؤمن الذي يريد الجهاد في سبيل الله أن يعزم وأن يقصد به إعلاء كلمة الله دون غيرها. لكن إن انتصر المسلمون وأعطوا من الغنائم لا ينبغي أن يكون تطلعه للغنائم كتطلعه لما قام به من عمل في قتال الكفار، وإنما تأتي هذه على سبيل الزيادة، ولذلك سميت بالأنفال على أنها أمر زائد على النية المقصودة وهي إعلاء كلمة الله. نعم. الاتجار في الحج هل هو من الجهاد؟ الاتجار في الحج فيه نص، الله تعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن في الجهاد لم يرد في هذا النص، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنهم أن يكون ذلك جهاد في سبيل الله، للفرق فيما بين الأمرين. يعني هناك فرق بين الجهاد وبين الحج، ذلك لأن الحج له أعمال تؤدى في أوقات محددة، وثمة وقت فاضل وقت فائض يجوز للإنسان أن يفيد من هذا الوقت في التجارة وغيرها. وأما الجهاد فلما كانت خطورته أن الإنسان يتعرض للقتل فقد يقتل على غير نية الجهاد، ولذلك كان حساسية هذه النية تمنع من أن يشرك الإنسان في جهاده نية أخرى. إيش؟ إيش يقول؟ وتودون أن غير ذات الشوكة لكم، وهذا جاء على سبيل العتاب ولا جاء على سبيل الإقرار؟ جاء على سبيل العتاب ولا على سبيل الإقرار؟ فما دام جاء على سبيل العتاب إذن ما أقره الله. من ذهب للتجارة وما قصد الحج لا حج له، لأن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لما قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، عرفنا أنه يجوز للإنسان أن ينوي الحج ولا بأس من أن يعمل تبعا على سبيل التبع، لكن لا على سبيل أنه يضيع أعمال الحج من أجل التجارة. قال سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، قوله شجاعة يعني ليظهر شجاعته، وهذا قد يدخل فيه الرياء، ومعلوم أن الرياء محبط للعمل، ومعلوم أن الرياء شرك، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما كان في هذا ما يؤدي إلى فساد جهاده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والرجل يقاتل حمية، والمراد بالحمية يعني انتصارا لقريب له أو لعزيز له، وربما كان هذا الانتصار فيه ظلم، وعندئذ يخرج الجهاد عن قصده، يخرج بالجهاد عن قصده إلى أمر دنيوي إذا قاتل حمية. والحمية يذكر ويفسرها الشوكاني رحمه الله بأنها على نوعين، قد تكون حمية يعني بمجرد الانتصار للقريب أو الانتصار لمن تربطك به رابطة، وإن كان هذا يعني المجاهد أو إن كان هذا الذي تنتصر له يعني غير موافق للحق وإن كان ظالما. الحال الثانية البراد أن يقاتل حمية يعني دفاعا عن شيء يتعلق به. نحن عندنا الرجل إذا أوذي في نفسه أو أوذي في ماله أو أوذي في أهله له أن يدافع، فإذا قاتل دفاعا عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه يسمى حمية، يسمى حمية. فهل هذا القتال حمية إذا قصد به المعنى الثاني هل هو سائغ أو ليس بسائغ؟ جاءت النصوص على أن هذا سائغ، لأنه جاء في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فكأن المراد بالقتال المنهي عنه هو ما كان انتصارا دون حق، ما كان انتصارا لظالم، هذا الذي لا يعد في سبيل الله. أما ما كان انتصارا لحق، حق يتعلق به أو يتعلق بإخوانه المؤمنين أو يتعلق بماله أو بعرضه، فهذا جهاد مشروع وقتال مشروع، وإن كان حمية لكنه يندرج تحت الجهاد في سبيل الله. قال ويقاتل رياء بمعنى أن يراه الناس، فهذا كله يعني مما يحبط العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي ذلك في سبيل الله، يقول الإمام الشوكاني هنا لما كان يعني بعض هذه الأسماء كموضوع الحمية يطلق على الحق وعلى الباطل، جاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب الحكيم، يعني أنه لم يقل نعم أو لا، وإنما ذكر القتال الذي يثاب الناس عليه وعلى من عرف الجواب أن يطبق هذا الجواب على سؤاله. ولذلك قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني سواء كان ذلك مباشرة وقصدا أو كان وسيلة لهذا القصد فهذا الذي هو في سبيل الله، وأما من قاتل لغير ذلك من أمور الدنيا فإنه ليس من القتال في سبيل الله. واضح؟ قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية، والمراد بالغازية يعني الجماعة التي تخرج للغزو تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، يعني بالغنيمة التي يأخذونها. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يجعل لكنه ينقص من أجر الآخرة. ومعلوم أن الإنسان إنما يقصد بعمله وجه الله والآخرة أكثر مما يقصد به الدنيا. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أنه يمكن للإنسان يعني أن يتطلع إلى الغنائم، لكن لا ينبغي أن يجعلها هي القصد الأول. فإن قاتل لأجل الغنائم فهذا يتنافى، يخرج عن كونه في سبيل الله. وإن قاتل ثم حصل على الغنيمة دون أن تكون هي الهدف الأول، فالغنيمة سائغة جائزة له، لكن ليعلم أنها تنقصه من أجل جهاده في سبيل الله. إيش؟ ما فهمت كلامك. نعم، إذا كان هدفه الغنيمة وغايته الغنيمة فهذا لا أجر لا ثواب له. إيش علاقة القسمة بالتعجل؟ نحن بنقول من تعجل يعني من قصد في قتاله الغنيمة، قصد الغنيمة، هو يريد أن يقاتل من أجل أن يكسب ولا يهمه أن ينتصر أو أن تعلى كلمة الله أو لا. كما نسمي في أيامنا هذه، نطلق على أمثال هؤلاء الذين نسميهم بالمرتزقة، الذين يقاتلون من أجل الكسب. نعم، هم قد يبرعون في القتال وقد يقاتلون وينتصرون، لكن لما كان غرضهم الدنيا الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهم ثوابا في الآخرة. ومن قاتل يريد ثواب الله ويعلى كلمة الله وحصل على الغنيمة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول حصوله على الغنيمة ينقص من أجر جهاده الثلثين، حيث إنه جنى بحصوله على الغنيمة ثلثي الأجر ويبقى له ثلث الأجر. ولذلك لا ينبغي لمن يقاتل في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله أن تكون الغنيمة أحد مقاصده وأحد مطالبه. فإن قاتل ثم من الله عليهم وأكرمهم ونصرهم واغتنموا وأعطوا من الغنيمة، تكون الغنيمة كما سماها الله نافلة، يعني شيء زائد على إيه؟ على الثواب المقصود. إذن المسألة تتعلق بالنية، إن قصد الجهاد في سبيل الله نال أجره كاملا، وإن قصد مع الجهاد في سبيل الله الغنيمة وإن كانت مطلبا ثانيا وحصل عليها فقد من الأجر الثلثين، وإن كانت الغنيمة هي الهدف الأول وحصل عليها لا شيء له في الجهاد في سبيل الله. واضح؟ نعم، هكذا كل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الجواب فهجرته إلى الله ورسوله يعني كاملة الثواب، ومن كانت هجرته يعني غرضه وهدفه وقصده دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني لا ينال إلا ما نوى. إذا نوى بها الدنيا يعطى بها الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، وإذا نوى بها الآخرة نية خالصة يعطى بها ثواب الآخرة كاملا. وما يحصل عليه من شيء في الدنيا يكون ذلك زيادة وفضل من الله تعالى. ولذلك سماه الله سمى الغنائم أنفال، والأنفال جمع نفل، والنفل هو الشيء الزائد. نعم. إذا قصد الغنيمة وحصل عليها حصل على ثوابه وليس له في الآخرة من نصيب. وإذا لم يحصل عليها ليس له في الآخرة من نصيب، لأنه ما قصد الجهاد في سبيل الله. قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال: رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قال: وعن أبي أمامة يعني الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال له: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر والذكر، والعطف هنا بالواو، وظاهره أنه يقصدهما معا، يقصدهما معا والقصد فيهما متساو، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، يعني ليس له عند الله ثواب. فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رد إجابة السائل ثلاث مرات بمثابة البيان، كأنه يقول: الجهاد في سبيل الله ما كان خالصا لوجه الله ولا يريد به من أمن الدنيا شيء، لكن إن أعطي وحصل على غنيمة بعد القتال فهذا يعني فضل من الله تعالى زيادة يعطيه لهؤلاء في الدنيا، وحقهم وثوابهم في الآخرة مكفول كامل تام. ومن أجل أن نجمع بين هذه الأحاديث نقول: الإنسان إذا قصد بالجهاد، قصد بالقتال الجهاد في سبيل الله دون غيره ينال ثوابه كاملا، لكن إن كان القصد الجهاد في سبيل الله أصلا وتطلعت نفسه أنه يرجو أن ينصر الله المسلمين ليحصل على غنيمة، فإن حصل على الغنيمة فقد ثلثي الأجر وكتب له من الأجر الثلث، وإن قصد الغنيمة ابتداء وجعل الجهاد في سبيل الله وسيلة فإنه إن غنم نال مبتغاه، وإن لم يغنم خسر الأمرين معا. إن أراد بهما إحدى الخصلتين يعطى ما نوى، إن نوى بها وجه الله الشهادة يعطى الشهادة وثواب الشهادة، وإن نوى الغنيمة إما أن ينالها وإما أن يخسرها، لكن إن خسرها لا ينال شيء من الثواب. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الآثار، قال: حديث أبي أمامة إلا هو الحديث الثالث الذي رواه أحمد، أما الحديثان الأولان فلما كان مما رواه الجماعة لم يعلق الشوكاني عليها. قال: حديث أبي أمامة جود الحافظ يعني ابن حجر إسناده في كتابه فتح الباري. قال: وقد أخرج أبو موسى المديني يعني في كتابه الذي ألفه في الصحابة في فضائل الصحابة عن لاحق بن ضميرة الباهلي قال: وفدت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسألته عن الرجل يلتمس الأجر والذكر فقال: لا شيء له. وهذا الحديث يعتبر شاهد لحديث من، أو أن المراد به هو الرجل الذي أبهم في حديث أبي أمامة. قال: عن لاحق بن ضميرة الباهلي قال: وفدت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسألته عن الرجل يلتمس الأجر والذكر فقال: لا شيء له. قال: وفي إسناده ضعف. قال: وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: له لا أجر له. فأعاد ذلك مرة أخرى ثم ثالثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجر له. كل هذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض تدل على أن النية الخالصة هي التي يكون عليها لها الثواب، وأما النية إذا كانت مشتركة فلا يحصل الإنسان فيها على ثواب الجهاد في سبيله. قوله: يقاتل شجاعة. قال في رواية للبخاري في الجهاد يعني في كتاب الجهاد: والرجل يقاتل للذكر أي ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة. قوله: ويقاتل رياء. قال في رواية البخاري: والرجل يقاتل ليرى مكانه. قال: ومرجعه يعني ومرجع هذا إلى الرياء. والمراد بالمقاتلة لأجل الحمية أن يقاتل لمن يقاتل لأجله من أهل أو عشيرة أو صاحب. قال: ويحتمل أن تفسر الحمية بالقتال لدفع المضرة والقتال غضبا لجلب المنفعة. قال: وفي رواية للبخاري: والرجل يقاتل للمغنم. وفي أخرى له: والرجل يقاتل غضبا. كل هذه يعني أغراض وأهداف ينشأ من أجلها القتال. قال: والحاصل من الروايات أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم، وإظهار الشجاعة، والرياء، والحمية، والغضب. يعني هذا بالاستقراء، وكل منها يتناوله المدح والذم. ولهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي، ما قال نعم ولم يقل لا، وإنما ذكر الحكمة والعلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قوله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والمراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد به أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط. يعني أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل به، يعني أخل بطلب الجهاد في سبيل الله. قال: وصرح الطبري بأنه لا يخل إذا حصل ضمنا، يعني الغرض الآخر، لكن ينبغي أن يستثنى ما كان رياء، وينبغي أن يستثنى ما كان محرما كالحمية، خصوصا إذا كانت، وإنما ما جاء ضمنا مما هو مباح. قد يقال هذا يعني أمر يشرع، لكن إذا قلنا بجوازه وبمشروعيته فإنه يخل بالأجر، والله سبحانه وتعالى أعلم.